الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا ند لك، والأحد الذي لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. فالقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والحكم حكمك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الملك الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأدخلنا معه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين، وعمن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا رب، أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا يفر إليك منك المستجير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، طالعتنا وسائل الإعلام بفاجعة جديدة على هذه الأمة، وما أكثر الفواجع والمصائب التي تحل في ساحة هذه الأمة المنكوبة، مجزرة جديدة تحل على إخواننا على أرض الشام. ليست هي المجزرة الأولى، لكنها حلقة في سلسلة مضى عليها أكثر من 4 سنوات ونيف، وسوريا تتجرع الآلام، وتنزف الدماء، وتزهق الأرواح. الغوطة الشرقية ودوما على وجه الخصوص لها أكثر من 3 سنوات وهي محاصرة، وتعرضت إلى مجازر كثيرة، ليس آخرها التي وقع الأحد الماضي. المجزرة التي وقعت قبل سنتين بالأسلحة الكيماوية كانت في تلك المنطقة، وأتى القصف الأخير على منطقة تعج بالناس في سوق ليهلك في ساعة واحدة أكثر من 115 نفس مؤمنة، وقد زادوا على ذلك، وأكثر من 450 جريح وقد يكونون زادوا عن ذلك. تلك البراميل التي تنسف بأرواح هذه الأمة وتوسع دائرة جراحها وآلامها، ليست هذه هي المجزرة الأولى ولا الأخيرة، والعالم لا يزال يتفرج. ليس هناك خطوات تشعر معها بالأمان والاطمئنان، إنما هي كلمات تستنزف وتعطي المجال لطاغية الشام أن يزيد في القتل والتدمير والإبادة لشعب مؤمن موحد. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في الإسلام، إن كان في القلب إسلام وإيمان. هل هذه المجزرة هي الوحيدة التي تنزف أو التي نزفت على أرض الإسلام؟ كلا، اتسعت دائرة الجراح. لدينا دماء تنزف في العراق وفي اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين، وكلما وقعت مجزرة بدأنا نندب حظنا ونردد مع الشاعر لمن نشكو مآسينا ومن يصغي لشكوانا ويجدينا، ونحسن كيف نندب حظنا العاثر، نحسن كيف نتباكى على المنابر، نحسن كيف نسرد الآلام والمصائب والجراح. ثم ماذا؟ هل هذا هو المطلوب من الأمة؟ أن تحسن كيف تعرض مصائبها وآلامها ثم تتوقف؟ أم أنها تنتظر أن تحل مصيبة أخرى حتى تعيد من جديد ندبها وبكاءها؟ إن مما ينبغي أن يعلم أن الأمة لا تزال تعيش مرحلة الضعف ومرحلة التيه والتخبط، لم تضع رجلها حتى الآن على الطريق الذي يوصلها إلى مكانتها المرموقة ولا إلى عزها ومجدها. من هنا ينبغي أن توظف هذه المصائب التي تقع على هذه الأمة من أجل أن تنشل الأمة من ذلك التيه وتضع رجليها على الطريق الذي يوصلها حقا إلى مكانتها وإلى عزها. سوف نختلف كثيرا حينما تعرض مثل هذه القضايا في المجالس والمنتديات، منا من يقول ينبغي أن نبدأ بكذا، ومنا من يقول نؤخر كذا، ومنا سنختلف، لكن لا بأس إن كنا سينتهي اختلافنا على الأقل إلى تقارب وجهات النظر في خطوات عملية تخدم الأمة، فهذا الذي يتعين. قد يتيه كثيرنا عن رأس الخيط كما يقول الدكتور عبد الكريم بكار، رأس الخيط الذي يدلنا على الطريق الذي يوصلنا إلى البدء. وإني أرى أن رأس الخيط يبدأ من قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كأول آية نزلت على أمة جاهلة. هذه الآية نزلت على أمة كان العلم فيها أبعد ما يكون، أمة أمية جاهلة. أراد الله
أن يخط لها طريق الحضارة والتقدم بأن تبدأ طريق العلم وأن يكون بسم الله.
بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن
الذي افتتح بهذه الآية ليرسم للأمة طريق المجد.
نعم، إنه العلم، والعلم بالله أولا.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. حينما تعود الأمة إلى أن تتعلم أولا كيف تعبد ربها، كيف تعتقد فيما يجب عليها في إيمانها،
أمة لا يزال نسبة الأمية عندنا تبلغ أكثر من 50% في العالم العربي.
أنى لنا أن نخطو خطوات إلى التقدم والحضارة وإلى المجد ولا زال الجهل ينشب بأظفاره في أراضي المسلمين. آخر إحصائية أخرجتها بعض المنظمات المعنية، 12 مليون طفل في العالم العربي خارج منظومة التعليم. عدد العلماء الشرعيين في مستوى الأمة لا يزال رقم ضئيل يستحى من ذكره، وأما العلماء في بقية التخصصات فلا يزال رقما لا يكاد يذكر. حينما تعد الجامعات كأفضل جامعات تخرج إحصائيات ب500 جامعة على مستوى العالم، ليس من بينها جامعة
عربية أو إسلامية. مستوى القراءة في الأمة متدني، لا يزال نسبة كبيرة من الأمة لا يكاد يقرأ في العام كله إلا صفحة إن قرأها وأحسن فهمها.
ثم تأتينا التقنية تتلاوح علينا من كل مكان، تقنية تبهرنا بما وصل إليه العالم الغربي، ونقف أمامها على 3 أحوال. قسم منا لا يأبه بها، بمعنى أنه منشغل بأمور تافهة لا يرى هذه أمور تحدد مصير أمة، أن تصبح الأمة قادرة على أن تصنع مجدها بنفسها ولا تصبح عالة على غيرها.
وقسم آخر ينقل تلك التقنية إلى الأمة ويحاول أن يضيف إليها شيئا من التعريب أو الأسلمة، وقسم آخر هو الذي يبدع ويخترع.
كم عدد النسبة في القسم الأول وكم عدد من القسم الثاني وكم عدد في القسم الثالث؟
النسبة العظمى في القسم الأول الذي لا يأبه بهذا،
أما الذي ربما ينقل فهو قسم ضئيل. لا بأس، أحسن من الأول،
لكن الذي يبدع ويخترع وينتج لا يزال في أوائل الطريق، لا يجد الدعم ولا المساندة.
حينما تقرأ عن نسبة ما يوضع في ميزانية الدول في دعم ما يسمى بالنتاج العلمي والبحث العلمي، تجد أن الدول العربية ليس في ضمن قائماتها، من ضمن قائمة الميزانية لدعم البحث العلمي، إلا نسب ضئيلة لا تكاد تذكر في بعض الدول، 2% أو 1.5% على استحياء، في حين تلك الدول جعلت النسبة العظمى لدعم البحث العلمي واستقطاب أصحاب العقول من أجل أن يخدموا حضارتهم.
العلم أولا، ولا يكون هذا العلم نافع للأمة إلا إذا كان بسم الله.
ولذلك أوجب ما يجب على الأمة أولا أن تتعلم دينها وأن تفقه شريعة ربها وأن تعبد الله على بصيرة،
إذا أرادت أن تخطو خطوات جادة في إيقاف هذا النزيف الذي ينزف في هذه الأمة. من الحلول والأمور التي تخطو بالأمة خطوات جادة من أجل أن تغير هذا الواقع الأليم، أن توسع دائرة النقد وإبداء الملاحظات.
إبداء النقد والملاحظات ليس للتشفي ولا نشر العيوب، ولكن لإصلاح الأخطاء، وأن ننقد أنفسنا بأنفسنا خير من أن ينقدنا غيرنا.
الله سبحانه وتعالى أسس هذا المنهج حينما أنزل على خير القرون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام
بعد غزوة أحد، وتساءل الناس كيف نهزم وفينا رسول الله، كيف نهزم وفينا أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهنا يأتي القرآن لا يحابي أحدا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذا هو النقد الذاتي، داء الملاحظات للتقويم وللإصلاح، وليس للتشهير ولا لتصفية حسابات ولا من أجل نشر العيوب، لكن تقويم وإصلاح. من الأمور المهمة التي ترسم الأمة طريقا إلى حضارتها وتقدمها أن تتحول القيم عندها إلى إجراءات محمية بالقانون. عندنا ما يكفينا، والله لا نحتاج إلى قيم نستوردها من الآخرين، نحن أمة تصدر القيم الحقيقية، وعندنا أكثر من 98 في الأمة يقدرون قيمة القيم الرائعة، لكنها في واقعهم ليست بشيء، ليست محققة. قيمة الصدق، قيمة العدل، قيمة الأمانة، قيمة النزاهة، هذه قيم رعاها الإسلام وجاء ليعطي عليها الأجور والتوفيق والسداد في الدنيا وفي الآخرة، قيم محمية بالشرع لكنها ليست محمية اليوم بالقانون، ولذلك الناس لا يبالون بها ولا يأبهون، خاصة إذا رأوا القدوات هم الذين يكسرونها ويحطمونها. القيم تحتاج إلى حماية، إذا لم توجد قوانين وإجراءات تحمي القيم لا يمكن للأمة أن تقف لتحترم القيمة. كيف بأمة تنال الأجور على أبسط قيمة يحققها الإنسان منا؟ عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. انظر إلى تعظيم أمر القيم. فلا بد أن توجد إجراءات حقيقية قانونية تربي الأجيال على احترام القيم التي أتى بها هذا الدين والتي تعارفت عليها الإنسانية والبشرية. هناك قيم هي محل اتفاق بين البشر، الصدق والأمانة والنزاهة وغيرها، هذه محل اتفاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. هناك أخلاق معروفة عند الناس، لكن أتى الإسلام ليزيد ويضيف عليها إضافة راقية رائعة تحمي تلك القيم وتثبتها في القلوب، ويراعي فيها الإنسان رب السماء والأرض قبل أن يراعي الكاميرات التي تراقبه هنا أو هناك. الحديث ذو شجون والأمر جلل، ولكنها خطوات لا بد أن تخطوها الأمة. اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم إنا نسألك أن تلطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا على أرض الشام وعلى أرض فلسطين وفوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيضا من الأمور المهمة التي تحتاجها الأمة لتخطو خطوات صادقة إلى تقدمها وحضارتها جمع الكلمة، توحيد الصف على الحق. اختلاف الآراء ليس له علاقة بأن نكون في صف واحد، نحن نصلي في المسجد ونحرص على إصلاح الصف مع أن بيننا آراء مختلفة وتوجهات. الصف الواحد، أن تجتمع الأمة على كلمة واحدة. إن الأمة أحوج ما تحتاج إلى الكلمات التي تجمع ولا تفرق، تحتاج إلى الخطوات التي تلملم تلك الخلافات التي يريد بعض أعدائها ومنافقيها أن تبقى في الأمة ليضعفها وتنشغل بها. جمع الكلمة مهم. ولذلك الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا التنازع والاختلاف كل يذهب شرق وغرب هو الذي أوقع الأمة في هذا التخبط في اتخاذ أدنى قرار مصيري لصالح الأمة. من الأمور المهمة أيضا رعاية الإبداع في الأمة. الأمة ولله الحمد لا تخلو من وجود مبدعون مخترعون قادرون على العطاء والإنتاج والتفكير والتأليف والتصنيف والحماية والتربية، لكنهم يحتاجون من يرعاهم، من يساندهم. لذلك هي أوجب ما تنفق فيه أموال الأمة في مثل ذلك، أن يرعى الإبداع. أي جانب يخدم الأمة نافع لها يجب أن يبارك وأن يدعم وأن يساند. كما قلنا في باب العلم نقول في بقية التخصصات والقضايا المهمة، كل من لديه قدرة على أن يبدع يجب أن يجد اليد الحاضنة التي تدعم إبداعه لينفع الأمة. بالأمس أقرأ مقال عن أكبر شخصيات علمية أغتيلوا ولا يدرى من الذي اغتالهم، ولما تصفحت الأسماء وإذا بهم كلهم مسلمون، دكاترة ومخترعون وصلوا إلى درجة راقية من الفهم والقدرة على الإبداع في قضايا علم الفلك أو علم الطب أو علم النبات أو غيرها من العلوم النافعة للأمة. وإذا بهم أتتهم يد الغدر حتى لا تتقدم هذه الأمة ولا تنتفع بأبنائها. لذلك رعاية هؤلاء وحمايتهم من أوجب ما يكون. أيها الفضلاء، نحن في شهر ذي القعدة وهو أحد الأشهر الحرم، وهو أيضا أحد أشهر الحج، وقد عظم الله عز وجل أمر الأشهر الحرم وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والواجب على الإنسان أن يعظم ما عظم الله وما عظم رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل عمره كلها في ذي القعدة، لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن أداء العمرة في ذي القعدة أفضل من رمضان، وهو مذهب لبعض أهل العلم. فذي القعدة أحد الأشهر الحرم وهو أحد أشهر الحج، فيجب أن يحترم الإنسان الزمان الذي يعظمه الله وأن يعطيه حقه من التعظيم، وأن يجتنب ما أمر الله أن يجتنب. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال علماؤنا: السيئات في الأشهر الحرم أو الأشهر التي يعظمها الله أعظم من غيرها من حيث الكيف وليس الكم، فيجب أن يعظم العبد ما عظم الله، وهو دليل على تقوى العبد لربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الفضلاء، لا يعني كلامي هذا أن ما تقتضيه الحاجة في نجدة المستغيث والمظلوم والمعتدى عليه أن تؤخر، بل هذا من الأمر المتعين على الأمة. فما تلك الصرخات التي تأتي من إخواننا في الشام أو غيرها إلا طلب لنجدة إخوانهم وإغاثتهم وإعانتهم وتخفيف آلامهم وإيقاف الظلم عنهم. ولذلك هذا من الخطوات التي يفرضها الحال، وهي من الخطوات التي يجب أن لا تتوقف، لأنها توقف الدماء وتحافظ على الأرواح التي تحتاجها الأمة. ولذلك هي مطالبة أن توقف الظالم عند حده، وأن تجتمع لإنقاذ أولئك المظلومين المنكوبين المستضعفين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين،
وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر إخواننا على أرض فلسطين، وعلى أرض الشام، وعلى أرض العراق، وعلى أرض اليمن، وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انشر رحمتك على أرض مصر، وول عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في ولي أمر هذه البلاد، واعنه على الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفع بخطواته الإسلام والمسلمين، وبارك في جهده وجهاده وعطائه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وقوموا إلى صلاتكم مثابكم الله.